الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد هذا الشهر المبارك نبدأ في درسنا ابتداء من هذا اليوم، مع الاعتذار عما كنت وعدت به من استمرار الدرس في شهر رمضان لظروف خاصة بي. وعلى كل حال، فابتداء من الآن إن شاء الله سنواصل الدرس ما عدا في المناسبات التي لا بد منها كالحج ونحوه. وتذكرون أننا كنا وقفنا على الكلام حول قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ليحيى بن يعمر: إذا لقيت أولئك، أي الذين يقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. ونضيف إليه أيضا قوله رضي الله عنه: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وقد تكلمنا بكلام موجز على موقف أهل السنة من أهل البدع، ونواصله في هذا اليوم إن شاء الله مع ربطه بهذا القول، قول عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. وأسأل عن هذا القول ومدلوله، فماذا يدل عليه قول عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هذا؟ أي حكم يمكن أن يستنبط منه؟ لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر، يدل على أن الإيمان بالقدر من أركان الإيمان. هذا صحيح، لكن ليس هذا هو المطلوب. أحسنت، بارك الله فيك. يمكن أن يستفاد من قول عبد الله بن عمر هذا تكفير القدرية، وهذا الذي رآه بعض العلماء استنباطا من هذا القول. هل يمكن أن يستدل على هذا بدليل على هذا المفهوم؟ نقول نعم، يمكن أن يستدل له بقوله جل وعلا: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله، إلى آخر الآية. فقالوا إن عدم قبول النفقة ناشئ من كفر ذلك المنفق. وعلى كل حال، فلست بصدد تقرير هذا المفهوم، لكن أريد أن أربطه بالموضوع الذي سنتحدث عنه في هذا اليوم، وهو موضوع موقف أهل السنة من أهل البدع مربوطا بالموقف من التكفير، سواء تكفير المعين أو غير المعين. ونحن أيها الإخوة في هذا الدرس لا نريد أن نجعله درسا علميا مجردا، كما لمست من بعض اقتراحات بعض الإخوة يريدون المرور السريع، ولمست من بعضهم التذمر من طول هذا الدرس، ويقولون مضى لنا مدة ونحن في الحديث الأول ما تجاوزناه. فأقول نحن بحمد الله على خير، وما جلسنا إلا إلى خير، وهدفنا من هذا ليس مجرد العلم فقط، وإنما نريد أن نستفيد مما نقرأ من كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هناك بعض المواقف التربوية التي يمكن من خلالها أن نراجع أنفسنا ونراجع حساباتنا وننقد أنفسنا وننقد بعض المواقف الخاطئة، فيا حبذا هذا، وكلنا إن شاء الله يطلب الحق وينشده ويريده. على كل حال أيها الإخوة، مشكلتنا في هذا الزمان أننا نعيش بين إفراط وتفريط، فهناك، وأقصد شباب أهل السنة، فهناك من شبابنا هداهم الله من لم يأبه بأمر العقيدة ولم يجعلها أسا في منهجه، بل قادته بعض النواحي العاطفية وبعض الشعور العام نحو الإسلام والمسلمين دون أن يدقق وينظر في المناهج والأسس التي تبنى عليها الدعوات. وهناك في النقيض الآخر من غلا في الحماس لمنهج أهل السنة والجماعة بحيث دفعه ذلك إلى التساهل في إطلاق لفظ الكفر والحكم على الأشخاص والجماعات أحكاما فيها شيء من الجرأة التي لا ينبغي أن تعهد من مسلم يخاف الله جل وعلا. وأنتم تذكرون حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حينما قتل ذلك الرجل بعد أن قال لا إله إلا الله، وهو يعتقد ويجزم في قرارة نفسه بأن ذلك الرجل ما قال هذه اللفظة إلا ليعصم بها نفسه من السيف الذي سل على رأسه من قبل أسامة بن زيد، فقال والله ما قالها إلا تعودا مني. ومع ذلك كان للنبي عليه الصلاة والسلام منه موقف، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ أيها الإخوة، إن دخول الإنسان في الإسلام ليس بالأمر الهين، وإذا دخل في الإسلام ليس بالأمر الهين أن تنتزعه كما تنتزع القشة وترمي بها خارجا. لا أيها الإخوة، ينبغي لكل منا أن يحاسب نفسه، فإنه سيقف هو وذلك الشخص بين يدي الله جل وعلا وسيسأل عن هذا الحكم الجزاف الذي أطلقه في حق هذا الشخص، وهما بين يدي حكم عدل لا يظلم الناس شيئا. واعرف يا أخي أنك لأن تخطئ في العفو خير لك من أن تخطئ في العقوبة، قرر هذا جيدا وتفطن له حتى تعرف على ما أنت عليه. أيضا في المقابل نذكر الإخوة الذين عندهم شيء من التساهل في أمر العقيدة أن هذا التساهل أفضى بهم إلى جعل أمر العقيدة أمرا ثانويا، ولم يعد عندهم ذلك المنهج في الولاء والبراء الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين في مقابل أعداء الله من يهود ونصارى وغيرهم، كما أنه ينبغي أيضا أن يكون بين أهل السنة وغيرهم من أهل البدع، لكن بالضوابط التي جعلها أهل السنة في هذا المنهج والتي سنتحدث عنها بإيجاز، لأنني بعد أن نظرت في الموضوع وجدت أنه موضوع طويل ولا يمكن أن نستقصيه في هذا الدرس خوف الملل والسأم، ولذلك سأحاول إن شاء الله أن أجعله في محاضرة أو أكثر، نظرا لأنه يحتاج إلى تطبيق من خلال إيراد بعض الأمثلة ومن خلال التفريعات التي يستفاد منها إن شاء الله في تأصيل هذا المنهج الذي أشرت إليه. لكن مع ذلك لا بد من أن نتحدث في هذا الدرس عن هذا الموضوع بإيجاز، حتى وإن كان في عرف بعضنا يعتبر تطويلا، لكنني أعتبره إيجازا لما لمست من طول هذا الموضوع. يمكن أن نتحدث عن البدعة والمبتدعة وما إلى ذلك بالنظر في حال البدعة المبتدعة. وكما قلت هناك بدع مكفرة وهناك بدع غير مكفرة، فالبدعة المكفرة هي التي ينكر صاحبها أمرا معلوما من الدين بالضرورة لا يختلف فيه اثنان وليس فيه مجال للتأويل إطلاقا. وهذا يمكن أن يمثل له بغلاة الروافض الذين يقولون بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أو بمثل القاديانية الذين يدعون النبوة وأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتم النبيين، لأنهم بهذا المفهوم خالفوا النصوص الواضحة الصريحة، ومن ذلك الأدلة القرآنية ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ماذا يريدون أصرح من هذه الآية؟ يمكن على هذا أن ينزل قول عبد الله بن عمر في القدرية، إذا فهمنا من هذا النص تكفيره للقدرية، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والقدرية أيها الإخوة هناك منهم متقدمون ومنهم متأخرون، فالقدرية المتقدمون هم الذين نفوا علم الله جل وعلا، ونفي العلم نص أهل السنة على أن من نفى علم الله جل وعلا فهو كافر. لماذا؟ لأن النصوص الشرعية صريحة ولا مجال للتأويل فيها إطلاقا. ولذلك كان مثل الإمام أحمد يقول حاج الجهمية بالعلم، فإن أنكروا العلم كفروا، وإن أثبتوا العلم بطلت حجتهم. ولذلك تجده رحمه الله تعالى في مناظرته للجهمية إذا قالوا له عن القرآن أهو مخلوق أم لا، قال القرآن كلام الله وهو من علم الله، فأمسكهم بالعلم. وبلا شك أن أولئك لا ينكرون العلم ويعتبرونه صفة من صفات الله جل وعلا، وصفات الله جل وعلا غير مخلوقة، وإنما ينازعون في الكلام. فأخبرهم الإمام أحمد رحمه الله أن القرآن من علم الله وعلم الله غير مخلوق. وحينما تطاول بعضهم وقال إن القرآن ليس من علم الله أو كذا أو قال هو مخلوق، قال كفرت بالله يا كافر، صرح بكفره ولم يتورع. فهذا يعني كمثال على مسألة تنزيل الكفر على معين، أنه إذا أنكر أمرا لا يمكن أن يكون فيه للتأويل مجال إطلاقا، مثل هذا يمكن أن ينزل عليه الحكم ولا خوف من ذلك. وهذا مثل قول عبد الله بن عمر حينما نص العلماء على أن هؤلاء القدرية المتقدمين كانوا ينفون علم الله جل وعلا، قالوا وقد انقرضت هذه الفرقة وأصبحت القدرية المتأخرون يثبتون علم الله جل وعلا، لكنهم يفرقون بين الخير والشر، فيقولون الخير من الله والشر من فعل الإنسان، وهذا سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه بإذن الله. هذا بالنسبة للبدعة المكفرة. أما البدعة غير المكفرة فهي التي يقع فيها المبتدع نتيجة التأول، وهؤلاء بعضهم قد يكون تأوله تأولا محتملا قد يعذر فيه نوعا ما، وبعضهم يكون تأوله تأولا فيه تعسف واضح وظاهر جدا. وكلا الطائفتين يمكن أن نتحدث عنهم حينما نتحدث عن الواقع في البدعة المبتدع نفسه. فالواقع في البدعة هم طائفتان، فمنهم أناس ليس لهم قدم في العلم بل تجدهم رؤوسا في بدعتهم ودعاة إليها، فهؤلاء تجد علماء السنة لم يعتدوا برواياتهم بل ردوا رواياتهم وذموهم وأطلقوا القول فيهم. ويمكن من باب التوضيح أن نمثل لهؤلاء بعمر بن عبيد أبي عثمان البصري المعتزلي المشهور. هذا الرجل كان داعية إلى بدعته، واتهمه جماعة من أهل السنة مع أنه كان عابدا. وقصته مع أبي جعفر المنصور معروفة مشهورة، فإنه جاء إلى أبي جعفر يعظه في بعض الأمور، فظن أبو جعفر أنه من الذين يقبلون الأعطيات، فأمده بمال فرفض أن يقبله. فلما ولى قال أبو جعفر: كلكم يمشي رويد، كلكم يطلب صيد، غير عمرو بن عبيد. فهو معروف بعبادته وبورعه، لكنه نسأل الله السلامة ممن ضل عن سواء السبيل. يقول فيه يحيى ابن معين رحمه الله: لا يكتب حديثه، ويقول النسائي متروك الحديث، واتهمه بعضهم بالكذب، لكن يبدو أن كذبه لم يكن متعمدا. ولذلك يقول ابن حبان رحمه الله عنه، يقول: كان من أهل الورع والعبادة إلى أن أحدث ما أحدث، واعتزل مجلس الحسن، يعني الحسن البصري، هو وجماعة معه فسموا المعتزلة. قال: وكان يشتم الصحابة ويكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وحينما يقول ابن حبان رحمه الله كان يشتم الصحابة، ليس هذا القول على إطلاقه، لأن المعتزلة لهم موقف من الصحابة الذين خاضوا في بعض الفتن، مثل وقعة الجمل ووقعة صفين. فالمعتزلة يرون أن هؤلاء الصحابة وقعوا في القتل وارتكبوا ذنبا بقتل بعضهم لبعض، فتجد بعض المعتزلة يقول: لا نقبل حديث كلتا الطائفتين لأننا لا ندري من الذي على صواب منه. وبعضهم يقبل حديث طائفة دون طائفة. فهذا هو المقصود بشتم عمرو بن عبيد للصحابة، أي الصحابة الذين خاضوا في الفتن بزعمه، ويرى أن من خاض في الفتنة وسفك دم المسلم أنه فاسق، ولذلك تكلم في بعض الصحابة. يقول عاصم الأحول: جلست إلى قتادة فذكر عمرو بن عبيد فوقع فيه، يعني ذمه، فقلت: ألا أرى العلماء يقع بعضهم في بعض؟ فقال: يا أحول، أولا تدري أن الرجل إذا ابتدع فينبغي أن يذكر حتى يحذر؟ قال: فجئت مغتما فنمت، فرأيت عمرو بن عبيد يحك آية من المصحف، يعني رآه في المنام، فقلت له: سبحان الله. قال: إني سأعيدها. فقلت: أعدها. قال: لا أستطيع. وهذا النوع هم الذين يقول فيه من إمام مالك رحمه الله تعالى: لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه. وهذا هو موضع الشاهد، ولا من صاحب هوى، يعني صاحب بدعة يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. ويقول عبد الله بن الإمام أحمد رحمهما الله تعالى: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو فيه شيء من خلاف السنة، يسعني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، نعم تحذر منه. وقال أبو داود، أي السجستاني صاحب السنن: قلت لأحمد بن حنبل: يكتب عن القدري؟ قال: إذا لم يكن داعيا. إنما منعوا أن يكتب عن الدعاة خوفا من أن تحملهم الدعوة إلى البدعة والترغيب فيها إلى وضع يحسنها. فهذا نوع من أنواع الواقعين في البدعة، وهم الذين لم يقبلوا العلماء رواياتهم وردوها وتكلموا فيهم وحذروا منهم. أما النوع الثاني فهم أناس لهم فضل ولهم قدم في العلم، لكنهم اجتهدوا في بعض الأمور فأخطأوا، فهؤلاء ينبغي أن يحذر من خطأهم ويجتنب، ومع ذلك يدعى لهم بالمغفرة وتقبل رواياتهم عند أهل السنة. وإذا أردنا أن نمثل لهؤلاء فنمثل بمثل قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى، فقتادة ممن عرف بالقول بالقدر، فهو بصري من أهل البصرة، والمعروف أن كثيرا من أهل البصرة وقعوا في القول بالقدر لأن القول بالقدر نشأ فيهم، كما أن أهل الكوفة كثير منهم ممن عرف بالتشيع، لأن التشيع أكثر ما يكون في أهل الكوفة. فقتادة بن دعامة يقول عنه الذهبي هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، لأنه مدلس، هذه مسألة أخرى يعني لا دخل لها في موضوعنا. يقول هو حجة بالإجماع إذا بين السماع، فإنه مدلس معروف بذلك، وكان يرى القدر نسأل الله العفو، ومع هذا فما توقف أحد في صدقه وعدالته وحفظه، ولعل الله يعذر أمثاله ممن تلبس ببدعة يريد بها تعظيم الباري وتنزيهه، وبذل وسعه، والله حكم عدل لطيف بعباده ولا يسأل عما يفعل. ثم إن الكبير، هذا تابع الكلام الذهبي، يقول ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه، تنبهوا لهذا المعنى، ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، يعني من قبلنا نحن تجتنب زلته ويطوى هذا ولا يروى، يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. ولما نقل أي ذهبي قول ابن شوذب بأن قتادة كان لا يرضى حتى يصيح بالقدر صياحا، قال الذهبي قد اعتذرنا عنه وعن أمثاله، فإن الله عذرهم فيا حبذا، وإن هو عذبهم فإن الله لا يظلم الناس شيئا، ألا له الخلق والأمر. وهذا الصنف أيها الإخوة هم الذين يقول عنهم ابن حبان نحتج بأخبارهم إذا كانوا ثقات، ونكل مذاهبهم وما تقلدوا فيما بينهم وبين خالقهم جل وعلا، إلا أن يكونوا دعاة إلى من تحلوا. ويقول عنهم الذهبي فلو رد حديث هؤلاء لذهب جملة من الآثار النبوية، وهذه مفسدة بينة. ويقول علي بن المديني لو تركت أهل البصرة لحال القدر، ولو تركت أهل الكوفة لذلك الرأي يعني التشيع، خربت الكتب يعني لذهب الحديث. ويقول أيضا علي بن المديني قلت ليحيى بن سعيد القطان إن عبد الرحمن بن مهدي قال أنا أترك من أهل الحديث كل من كان رأسا في البدعة، فضحك يحيى بن سعيد وقال كيف يصنع بقتادة، كيف يصنع بعمر بن ذر، كيف يصنع بابن أبي رواد، وعد يحيى قوما أسكت عن ذكرهم، يقول ذلك علي بن المديني. ثم قال يحيى إن ترك عبد الرحمن هذا الضرب ترك كثيرا. وليس معنى هذا أيها الإخوة أننا نتساهل مع المبتدعة، بل إن موقف أهل السنة من أهل البدع فيه شيء من الشدة. وأذكر لكم قول سفيان الثوري رحمه الله تعالى، فإنه يقول من سمع من مبتدع لم ينفعه الله بما سمع، ومن صافحه فقد نقض الإسلام عروة عروة. فهذا بالنسبة لحال الواقع في البدعة. يعني أولا نظرنا في حال البدعة هل هي مكفرة أو غير مكفرة، ثم في حال المبتدع نفسه، وينبغي أن ننظر أيضا في حال العصر الذي وقعت فيه تلك البدعة والبيئة التي وقعت فيها تلك البدعة. فإذا كان ذلك العصر والبيئة يكثر فيه سواد أهل السنة، يكثر فيه سواد أهل السنة ويقل فيه سواد أهل البدعة، فهذه حال. أما إذا كان العكس فتلك حال أخرى، لأن المقصود أيها الإخوة من هجر المبتدعة والوقوف في وجوههم والشدة عليهم حتى يرتدعوا عن بدعهم، اعتبره كمنكر من المنكرات، أي منكر. هذا المنكر بلا شك أنه يختلف باختلاف الأعصار والأمصار، فالبدعة إذا كانت في مثل زمن الصحابة يقل وجود المبتدعة ويكثر فيه سواد أهل السنة، وهناك أيضا من يلتفت إليه مثل الصحابة ويعتبر بأقوالهم ومواقفهم، فهنا ينبغي التشديد على أهل البدع حتى يرتدعوا، وحتى يؤخذ من ذلك العالم الموقف الذي ينبغي أن يحتذى في مواجهة أهل البدع. لكن إذا كان العكس، إذا كثر سوادهم وأصبح أهل السنة يخافون على أنفسهم، مثل ما وقع في عصر الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الحال يختلف. فبدلا من أن يكون أهل السنة هم الأقوى، تجد أن أهل السنة في ذلك الوقت خافوا من المبتدعة. إذا ما نظرت إلى حال أهل السنة حينما وضعوا في الأغلال والقيود وأتي بهم إلى مثل إسحاق بن إبراهيم الذي هو والي المأمون في بغداد، وإلى المعتصم بعد ذلك، وكيف أنهم خافوا على أنفسهم من السيف وأصبحوا في موقف يعتبر في الحقيقة موقف ضعف، فالحال هذه تختلف عن تلك الحال. أصبح أهل السنة في هذا الوقت ضعفا، ليس لهم قوة وليس لهم شوكة، فهنا لا يستطيعون أن يقفوا مثل ما وقف أهل السنة في حال قوتهم وفي حال ظهور رايتهم على راية أهل البدع. يمكن أن يربط هذا بالنقطة الآتية، وهي النظر في حال المنكر للبدعة. فالمنكر للبدعة إما أن يكون إنسانا من عامة الناس، أو يكون من الذين لهم سطوة ولهم قوة ونفوذ، أو من العالم الذي يقتدى به. فكلا هذين لهم موقف ينبغي أن يختلف عن موقف الآخرين. فإذا كان هناك سلطان له قوة وشوكة فينبغي أن يقف موقف الحازم، إلا أن يترتب على ذلك مفسدة تربو على المفسدة التي يقضى عليها في حال القضاء على أهل البدع. يعني إذا كان سيأخذ على بعض أهل البدع، لكن سيترتب على ذلك وجود سواد لهم كثير يمكن أن ينتصروا لهم وينفلت زمام الأمور، فهنا ينبغي أن يسوس الناس سياسة حتى يستطيع أن يقضي على البدعة بغير هذا الأسلوب الذي يمكن أن يؤخذ بالقوة وبالعنف. أما إذا كان ذلك السلطان له قوة وشوكة ونفوذ فلا ينبغي أن يتوانى إطلاقا، إذا لم يخف المفسدة فلا ينبغي أن يتوانى إطلاقا عن الأخذ على أهل البدع. وتذكرون أننا في الدرس الماضي ذكرنا موقف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من صبيغ بن عتل، كيف أنه ضربه وأوصى بأن يهجر ويبتعد عنه، حتى إنه حلف مرارا وأقسم وأعلن توبته وأنه لا يجد في نفسه شيئا مما كان يجد. فهذا موقف. كذلك أيضا ذكرنا موقف بعض خلفاء بني أمية من غيلان الدمشقي، وهو تلميذ معبد الجهني، ممن تلقى القول بالقدر عن معبد الجهني، كيف أنه أعلن توبته أمام عمر بن عبد العزيز، ودعا عليه عمر بن عبد العزيز إن كان كاذبا بدعوة. وهذه الدعوة يبدو أنها أصابت غيلان الدمشقي، فقتله أحد خلفاء بني أمية حينما رآه يقول بالقدر. كذلك أيضا الجعد بن درهم حينما قتله خالد القسري رحمه الله تعالى، وقال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، وذبحه في يوم أضحى. وأذكر لكم بعض المواقف أيضا الأخرى التي كان يقفها بعض خلفاء بني العباس. فالخليفة العباسي المهدي كان ممن عرف بشدته على أهل البدع، بالذات الذين تظهر منهم بعض الزندقة، حتى إنه أنشأ دارا للزندقة وأوصى بها رجلا يقال له صاحب الزنادقة، يتتبع الزنادقة، ولم يكن المهدي يتوانى معهم إطلاقا، ولا تأخذه بهم رأفة ولا شفقة. فكان إذا أمسك بزنديق قتله مباشرة. ويمكن أن أذكر لكم قصته مع صالح بن عبد القدوس. صالح بن عبد القدوس البصري هذا له أبيات في الزهديات والحكم وما إلى ذلك، لكنه ممن اتهم بالزندقة. فرفع ذات مرة للخليفة المهدي، فأراد المهدي أن يقتله، فأخذ صالح بن عبد القدوس هذا يتوسل إلى المهدي ويقول: أتوب إلى الله. ثم أنشده أبياتا قالها، ومن هذه الأبيات يقول: ما يبلغ الأعداء من جاهل ما يبلغ الجاهل من نفسه، والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ترى رمسه. فأشفق عليه المهدي وأمره أن ينصرف، بمعنى أنه عفى عنه. فلما اقترب من الباب للخروج قال: ردوه. فردوه، فقال له: يا شيخ، ألست القائل والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يوارى في ترى رمسه؟ قال: بلى. قال: فكذلك أنت لا تترك الزندقة حتى تموت. ثم أمر به فقتل في الحال. فهذا يدل على شدة المهدي رحمه الله تعالى مع أمثال هؤلاء. أيضا هناك الهادي الذي هو ابن المهدي، أوصاه أبوه المهدي بالحرص على تتبع الزنادقة، فكان يسرف في قتلهم إسرافا ويتتبعهم. وكذلك أيضا هارون الرشيد الذي هو ابن المهدي كان ممن له مواقف في الحقيقة تشكر له رحمه الله تعالى. فمثل هارون الرشيد يقول عنه الذهبي، يعني من جملة أوصافه التي وصفه بها، يقول: إنه ذا شجاعة ورأي، وكان كثير الغزو والحج والصلاة والصدقة، محبا للعلم وأهله، معظما لحرمات الإسلام، مبغضا للمراء والجدل في الدين والكلام في معارضة النص، وكان يبكي على نفسه ولهوه وذنوبه لا سيما إذا وعظ. يقول عبد الرزاق رحمه الله تعالى: كنت مع الفضيل، يعني الفضيل بن عياض، والفضيل من الزهاد من أئمة أهل السنة، كنت مع الفضيل بمكة، فمر هارون، يعني هارون الرشيد، فقال فضيل: الناس يكرهون هذا، وما في الأرض أعز علي منه، لو مات لرأيت أمورا عظاما. ويقول عمار الواسطي: سمعت الفضيل بن عياض يقول: ما من نفس تموت أشد علي موتا من أمير المؤمنين هارون، ولوددت أن الله زاد من عمري في عمره. قال: فكبر ذلك علينا. ما كانوا يدركون مقصد الفضيل بن عياض بهذا الكلام. والفضيل رحمه الله تعالى يرى أن هذا الخليفة ناصرا أن هذا الخليفة ناصر للسنة، ويود أن الله يطول في عمره، لأن فيه حماية لجناب أهل السنة. والناس لا يدركون هذا، بل بعضهم يتطاول، وخاصة في أعراض الخلفاء والملوك. قال: فكبر ذلك علينا، فلما مات هارون وظهرت الفتن وكان من المأمون ما حمل الناس على خلق القرآن، قلنا: الشيخ كان أعلم بما تكلم. كان هارون الرشيد رحمه الله تعالى محبا لأهل السنة ولعلمائهم مجلا لهم. لما توفي عبد الله بن المبارك حزن هارون الرشيد حزنا شديدا وبكى وجلس للعزاء وجاءه الأكابر يعزونه فيه. وهذا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم الذي هو راوية الأعمش أحد رواة الحديث كان كفيف البصر يقول صب على يدي بعد الأكل شخص لا أعرفه، فقال الرشيد سمع صوت هارون الرشيد يقول له تدري من يصب عليك؟ قال قلت لا، قال أنا إجلالا للعلم. المهم يعني من مواقفه التي يشكر عليها والتي هي موضع الشاهد أن أبا معاوية الضرير هذا محمد بن خازم كان عنده يوما من الأيام وحدث بحديث احتجاج آدم وموسى، وحديث احتجاج آدم وموسى حديث مشهور في الصحيح، وهو أن موسى قال لآدم يعني كيف أنك يعني ارتكبت تلك الخطيئة وأنت الذي تسببت في إخراج ذريتك من الجنة، فاحتج عليه آدم بالقدر قال هذا في قدر الله جل وعلا أو لا، فقال موسى نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. المهم أن محمد بن خازم أبو معاوية الضرير حينما حدث بهذا الحديث في محضر الرشيد كان هناك عم الرشيد جالسا، فقال أين التقيا يا أبا معاوية؟ يعني آدم وموسى التقوا أين؟ كأنه قالها من باب الاستهزاء والسخرية. فغضب الرشيد من ذلك غضبا شديدا وقال أتعترض على الحديث؟ علي بالنطع والسيف، النطع هو الجلد الذي يوضع تحت القتيل، زنديق يطعن في الحديث. فأحضر السيف والنطع فقام الناس إليه يشفعون فيه، وما زال أبو معاوية يسكنه ويقول بادرة منه يا أمير المؤمنين، يعني هفوة، حتى سكن ثم قال هذه زندقة، فأمر بسجنه وأقسم أن لا يخرج حتى يخبرني من ألقى إليه هذا، يريد أن يتتبع هذا القول من الذي قاله، حتى يخبرني من ألقى إليه هذا. فأقسم عمه بالأيمان المغلظة ما قال هذا له أحد، وإنما كانت هذه الكلمة بادرة منه يعني هفوة منه، وهو يستغفر الله ويتوب إليه منها، فأطلقه. ودخل بعضهم عليه وبين يديه رجل مضروب عنقه والسياف يمسح سيفه في قفا ذلك الرجل المقتول، فقال الرشيد قتلته لأنه قال القرآن مخلوق، فقتلته على ذلك قربة إلى الله عز وجل. ولما بلغه عن بشر المريسي القول بخلق القرآن قال لئن ظفرت به لأضربن عنقه، وأخذ مرة زنديقا فأمر بضرب عنقه، فقال له الزنديق لم تضرب عنقي؟ قال له أريح العبادة منك. قال فأين أنت من ألف حديث وضعتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها ما فيها حرف نطق به؟ قال فأين أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك ينخلانها فيخرجانها حرفا حرفا. وعلى كل حال الكلام في هذا يطول عن مثل هارون الرشيد رحمه الله تعالى، ولا عجب فإنه كان يحج على قدميه وكان كثير الغزو يغزو بنفسه، ومحاسنه رحمه الله كثيرة جمة. لكن انظروا إلى ابنه الأمين، ابن هارون الرشيد الأمين تولى الخلافة سنيات معدودة لأنه وقعت بينه وبين أخيه المأمون فتنة كان من جرائها أن قتل الأمين رحمه الله تعالى. المهم أنه كان مسرفا على نفسه، كان كثير اللهو والغفلة، حتى إن والده هارون الرشيد يذكر يقول إني لأعرف في عبد الله يعني المأمون نسك المهدي وعزة الهادي، ولو أشاء أن أنسبه إلى الرابع عن نفسه لنسبته. قال وقد قدمت محمدا عليه يعني الأمين، وإني لأعلم أنه منقاد إلى هواه مبذر لما حوته يداه يشاركه في رأيه الإماء والنساء. هو موصوف بهذه الصفات، لكن الشاهد الذي نريده الإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول إني لأرجو أن يرحم الله الأمين بإنكاره على إسماعيل بن علية، فإنه أدخل عليه فقال له يا ابن الفاعلة، كلمة يعني مذمومة ما ذكرها الإمام أحمد، يا ابن الفاعلة أنت الذي تقول كلام الله مخلوق. وقصة إسماعيل بن علية مع الأمين يحدثنا بها إبراهيم الحربي رحمه الله تعالى، وهي قصة مطولة، وخلاصتها أن إسماعيل بن علية رحمه الله تعالى هو من أئمة الحديث الثقات، لا مطعن فيه إطلاقا وأمره معروف، لكن حدث ذات مرة بحديثه عليه الصلاة والسلام تجيء البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما، وهذا هو الشاهد، تحاجان عن صاحبهما، والبقرة وآل عمران من كلام الله جل وعلا. فهناك بعض الذين يتعمقون في بعض المعاني قالوا له ألهما لسانان، تحاجان كيف ألهما لسانان؟ فهو رحمه الله يعني أراد أن يجيب، قال نعم فكيف تكلم. فحينما قال هذه اللفظة، وكانت المسألة حساسة في وقت القول بخلق القرآن، شنعوا عليه وقالوا إنه يقول القرآن مخلوق، وهو رحمه الله لم يقله، وإنما غلط بجوابه هذا. فلما قالوا نشروا عنه هذه المقولة أحضروه للأمين، مع العلم أنه يعني الأمين مثل ما وصفت لكم يعني قصصه من أراد استيفاءها والنظر فيها أمره عجيب، يعني في غرقه في الملذات والشهوات وما إلى ذلك وإسراف على نفسه، انظروا ترجمته في تاريخ الخلفاء للسيوطي ترون عجبا. لكن مع ذلك سبحان الله، يعني هؤلاء الخلفاء إذا جاء أمر السنة تجدوا أنهم يتحمسون لها ويغضبون لها. فأحضر للأمين فأخذ يشتمه الأمين ويقول له يا ابن كذا يا ابن كذا، أي شيء قلت؟ فقال أنا تائب إلى الله لم أعلم أخطأت. يقول الفضل ابن زياد، يذكر أنه سأل الإمام أحمد عن إسماعيل بن إبراهيم بن علية هذا، فقال ما زال إسماعيل وضيعا من الكلام الذي تكلم به إلى أن مات. قال الفضل قلت أليس قد رجع وثاب على رؤوس الناس؟ فقال بلى، ولكن ما زال مبغضا لأهل الحديث بعد كلامه ذاك إلى أن مات، لأن أهل الحديث هم الذين أنكروا عليه. ولقد بلغني أنه أدخل على محمد بن هارون فلما رآه زحف إليه وجعل محمد يقول له يا ابن يعني كلام وقح تتكلم في القرآن. قال وجعل إسماعيل يقول له جعله الله فداه زلة من عالم جعله الله فداه زلة من عالم. قال الفضل ثم قال لي أبو عبد الله لعل الله أن يغفر له، أي للأمين، لإنكاره على إسماعيل. ثم قال بعد ذلك هو ثبت يعني إسماعيل. وهذا من إنصاف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ويعني نختم بكلام للذهبي وكلام للخطيب البغدادي في هذا في حق إسماعيل بن علية. يقول الذهبي قلت إمامة إسماعيل وثيقة لا نزاع فيها، وقد بدت منه هفوة وتاب، فكان ماذا؟ إني أخاف الله لا يكون ذكرنا له من الغيبة. وقد ورد عن إسماعيل بن علي رحمه الله تعالى أنه يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. يذكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد أن إسماعيل بن علي قال القرآن كلام الله غير مخلوق. فعلى كل حال هذا من باب التمثيل لموقف الذين ينبغي أن يقفوا موقفا شديدا في مقابل أهل البدع. كذلك أيضا مثلهم إذا كان هناك عالم يقتدى به ويؤخذ قوله فإنه ينبغي أن لا يتوانى مع أهل البدع، لكن بالإنصاف الذي ذكرناه قبل قليل. فتلخص من هذا أيها الإخوة أن البدعة إما أن تكون بدعة مكفرة أو غير مكفرة، فإذا كانت بدعة ممن يتعسف في التأويل ولا يمتثل، وعرف من قرائن حاله أنه ممن قد يرتكب الكذب والتحريف ولي أعناق النصوص بمعنى أنه مطعون في عدالته، فهذا أيضا لا كرامة له. لكن إذا عرف من إنسان وقع في بدعة من البدع وعرف من حاله أنه ورع صادق عدل ثقة أمين. قرائن كثيرة من أحواله تدل على ما ذكرنا. فمثل هذا لا ينبغي أن يهدر حديثه ولا ينبغي أن تهدر مكانته، فيوضع في المكانة التي ينبغي أن يوضع فيها، ولكن مع ذلك ينبغي أن يحذر من تلك الهفوة التي وقع فيها حتى لا تنطلي على بعض الناس أو يظن أنه وقع فيها العالم الفلاني فأمرها هين. لا، ينبغي أن ينص على أن تلك البدعة من البدع التي فيها كيت وكيت وتجفى وتعادى. وأيضا بالنسبة لهؤلاء الواقعين في البدع، كما قلت منهم دعاة ومنهم غير دعاة، فإذا كان الذي واقع في البدعة داعية رأسا في بدعته مثل عمرو بن عبيد الذي قدمنا آنفا فهذا الذي يهدر حديثه، أما إذا كان غير داعية إلى بدعته فهذا قال العلماء كما سأنقل لكم إن شاء الله إذا كان هناك وقت عن شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى أنه كالمسر بالمعصية. وقد يقول قائل إن هناك بعض الذين وصفوا بأنهم دعاة إلى بدعهم وأخرج لهم في الصحيح، وقد يقول قائل هذا مثل عباد بن يعقوب الرواجني، هو ممن عرف بشدته في التشيع والرفض وصدرت عنه بعض الأقوال الشنيعة حتى إن الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى وهو من أئمة أهل السنة وهو ممن يروي عن عباد بن يعقوب الرواجني يقول حدثنا عباد الثقة في حديثه المتهم في دينه. فمثل عباد بن يعقوب وصف بأنه ممن دعا إلى بدعته، لكن في الحقيقة أيها الإخوة هذه المسألة يعني لا بد من هذا التقعيد، بمعنى أن يفرق بين الداعية وغير الداعية. وإذا قعدنا عن هذه القاعدة قد يكون هناك بعض الشواذ الذين يخرجون من هذه القاعدة، هؤلاء الشواذ يمكن أن يحملوا على أن من أخرج لهم اجتهد في حديثهم ورأى أنهم ليسوا كغيرهم ممن هم رؤوس في البدع، حتى وإن كان صدرت منهم بعض الأقوال التي تفيد أنهم دعاة إلى بدعهم، لكن دعوتهم تلك لا تعني أنهم رؤوس في تلك البدع، مثل عباد بن يعقوب الرواجني حينما أخرج له البخاري. فرق بينه وبين مثل عمر بن عبيد وأمثاله، فعباد ليس كعمر بن عبيد حتى وإن كانت صدرت من عباد بعض الأقوال التي قد يستفاد منها أو يقال عنه إنه داعية إلى بدعته بسببها لأنه كان يمتحن بعض الرواة الذين يأتونه، والله أعلم هل يثبت ذلك عنه أو لا يثبت. على كل حال القاعدة هي ما ذكرت، وما شد عن القاعدة يمكن أن يحمل على اجتهاد أولئك الأئمة الذين أخرجوا حديث أمثال هؤلاء، ولا بد من هذا التقعيد وإلا لاضطربت علينا الأمور. بقي أختم بكلام لشيخ الإسلام في مسائل البدع والتكفير، وهو كلام طويل لكن سأحاول أن أختصره، وهذا الكلام من أراد أن يراجعه فهو في كتابه القيم المسائل الماردينية، كتاب شيخ الإسلام بن تيمية، وطبع في إحدى الطبعات تحت عنوان فقه الكتاب والسنة، هو كتاب المسائل الماردينية. يقول رحمه الله تعالى: وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع وخلف أهل الفجور ففيه نزاع مشهور وتفصيل ليس هذا موضع بسطه، لكن أوسط الأقوال في هؤلاء، يعني هو ما يأتي، أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة لا يجوز، يعني في إمامة الصلاة لا يجوز مع القدرة على غيره، فإن من كان مظهرا للفجور والبدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك، وأقل مراتب الإنكار هجره لينتهي عن فجوره وبدعته. ولهذا فرق جمهور الأئمة بين الداعية وغير الداعية، فإن الداعية إذا أظهر المنكر استحق الإنكار عليه، بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب، فهذا لا ينكر عليه في الظاهر، فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبها، ولكن إذا أعلنت فلم تنكر ضرت العامة. ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم وتوكل سرائرهم إلى الله تعالى، بخلاف من أظهر الكفر فإذا كان داعية منع من ولايته وإمامته وشهادته وروايته لما في ذلك من النهي عن المنكر، لا لأجل فساد الصلاة أو اتهامه في شهادته وروايته. فإذا أمكن الإنسان أن لا يقدم مظهرا للمنكر في الإمامة وجب ذلك، لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه عن الإمامة، أو كان هو لا يتمكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المنكر، فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد الكثير، ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين. فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب الإمكان، ومطلوب ترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر للبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم يجز ذلك، بل يصلى خلفه ما لا يمكن فعلها إلا خلفه كالجمع والأعياد والجماعة إذا لم يكن هناك إمام غيره. ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي، مع العلم أيها الإخوة أن المختار بن أبي عبيد الثقفي كان ممن ادعى أنه يوحى إليه، وهذا أمر عظيم جدا. قال: ولهذا كان الصحابة يصلون خلف الحجاج والمختار بن أبي عبيد الثقفي وغيرهما الجمعة والجماعة، فإن تفويت الجمعة والجماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر، ولا سيما إذا كان التخلف عنهما لا يدفع فجوره، فيبقى ترك المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. يبقى التساؤل: لماذا لا يصلي الإنسان وحده؟ هنا يأتي الجواب. قال: ولهذا كان التاركون للجمع والجماعات خلف أئمة الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئمة من أهل البدع. يعني بعض الناس قد يجتهد ويقول: أنا لا أصلي خلفهم. نقول: إذا لم تصلي فأنت من أهل البدع، أهل السنة يصلون خلف أمثال هؤلاء. قال: وأما إذا أمكن فعل الجمعة والجماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر، وحينئذ إذا صلى خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء، منهم من قال إنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا، فكانت صلاته خلفه منهيا عنها فيعيدها، ومنهم من قال لا يعيد لأن الصلاة في نفسها صحيحة، وما ذكر من ترك الإنكار هو أمر منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع عند نداء الجمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كالجمعة فهنا لا تعاد الصلاة، وإعادتها من فعل أهل البدع. قال: وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت الجمعة خلفه وإلا لم تعد، وليس كذلك، بل النزاع في الإعادة حيث ينهى الرجل عن الصلاة. فإما إذا أمر بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد لم يؤمر بالصلاة مرتين. المهم قال: وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهوى، فهناك قد تنازعوا في نص صلاة الجمعة خلفه، ومن قال إنه يكفر أمر بالإعادة لأنها صلاة خلف كافر، لكن هذه المسألة متعلقة بتكفير أهل الأهواء، والناس مضطربون في هذه المسألة. وقد حكي عن مالك فيها روايتان، وعن الشافعي فيها قولان، وعن الإمام أحمد أيضا فيها روايتان، وكذلك أهل الكلام فذكروا للأشعري فيها قولين، وغالب مذاهب الأئمة فيها تفصيل. وحقيقة الأمر في ذلك أن القول قد يكون كفرا، فيطلق القول بتكفير صاحبه، فيقال من قال كذا فهو كافر، لكن الشخص المعين الذي قاله لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة التي يكفر تاركها. وهذا كما في نصوص الوعيد، فإن الله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. يعني يقول: لو رأيت إنسانا تعرف أنه يأكل مال اليتيم ظلما لا يجوز لك أن تقول إن هذا في النار، يعني المعين نفسه، وإن كان الآية تقول هكذا. وهذه نصوص الوعد والوعيد كان أهل السنة يمرونها على ظاهرها، لأنها يستفاد منها التهديد والوعيد والتخويف من الوقوع في ذات المعصية دون أن يحكم على إنسان بما حوته تلك النصوص. قال رحمه الله نواصل كلامه: فهذا ونحوه من نصوص الوعيد حق، لكن الشخص المعين لا يشهد عليه بالوعيد، فلا يشهد لمعين من أهل القبلة بالنار لجواز أن لا يلحقه الوعيد لفوات شرط أو ثبوت مانع، فقد لا يكون التحريم بلغه. يعني انظروا كيف أهل السنة يعني أبعد الناس في مسائل التكفير. قال: فقد لا يكون التحريم بلغه، وقد يتوب من فعل المحرم، وقد تكون له حسنات عظيمة تمحو عقوبة ذلك المحرم، وقد يبتلى بمصائب تكفر عنه، وقد يشفع فيه شفيع مطاع. وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، وقد تكون بلغته ولم تثبت عنده أو لم يتمكن من فهمها، وقد يكون عرضت له شبهات يعذره الله تعالى بها. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له خطأه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العلمية. هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. أختصر كلام شيخ الإسلام رحمه الله لأن كلام طويل، لكن أخذ الزبدة منه. ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يكفر المرجئة، قال أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإمام قول بلا عمل، ولا يكفر من يفضل عليا على عثمان، إلى أن قال: وإنما يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله تعالى وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل. قال: وتكفير الجهمية مشهور عند السلف والأئمة، لكن افهموا هذا أيها الإخوة، لكن ما كان يكفر أعيانهم، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقوله، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية إن القرآن مخلوق، وإن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الآخرة وغير ذلك، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم، ويكفرون من لم يجبهم، حتى إنهم كانوا إذا استكوا الأسير لا يطلقونه حتى يقول بقول الجهمية إن القرآن مخلوق وغير ذلك، ولا يولون متوليا ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك. ومع هذا فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال ذلك لهم. وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق قال: كفرت بالله العظيم، بين ذلك أن هذا القول كفر، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم. وكذلك قال مالك والشافعي وأحمد في القدر: إن جحد علم الله كفر، ولفظ بعضهم: ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، إلى آخر كلام طويل. زبدته أيها الإخوة أن مسائل التكفير ليست بالأمر الهين، وأنا في الحقيقة ما يعني أسهبت في هذا إلا لأني لمست أن هناك من شبابنا من يتهور ويطلق القول بالتكفير دون أن يكون عنده حاجز من الورع، وبخاصة يعني ولنكن صرحاء، بعض الذين تأثروا حينما ذهبوا إلى أفغانستان وعاشروا بعض الذين عندهم تهور في إطلاق التكفير من بعض الجماعات الإسلامية هدانا الله وإياهم. وهؤلاء الشباب الغريب فيهم أنهم يدعون أقوال أهل العلم وفطاحلة أهل العلم والمشايخ المعروفين، ويذهبون إلى أقوال شباب أولا لم يتأصلوا على منهج أهل السنة والجماعة، ولم يأخذوا عقيدة أهل السنة والجماعة من منابعها الأصلية، ولم تتشرب بها عقولهم ونفوسهم، وثانيا أنهم أخذتهم العاطفة، فتجد أنهم في مقابل بعض المنكرات التي تصدر يأخذهم الحماس والعاطفة وقصر النظر فيطلقون هذا القول بالتكفير. والحقيقة أن الإنسان لا ينبغي أن يكون متسرعا إلى هذه الدرجة وتثيره الأوضاع التي يعايشها المسلمون، فإنه لو رأى ما كان في بعض الأزمان التي حلت بأهل السنة والجماعة مثل زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، يعني مثل الإمام أحمد إمام أهل السنة يؤخذ ويجلد ويعرض على القتل ويقتل بعض أهل السنة، ولا أحد يستطيع أن ينكر ولا أحد يستطيع أن يقف في وجوه أولئك الظلمة، ومع ذلك ما كان من أهل السنة إلا أن يصبروا، ولم يكن منهم موقف يدعوهم للخروج أو التهور في إطلاق الكفر تحت ضغوط الواقع، ما يسميها بعض الناس بضغوط الواقع. لا ينبغي للإنسان أن يكون عاقلا حذرا من هذه الأمور. وعلى كل حال كما قلت أن الأمر يحتاج إلى بحث أكثر من هذا، لكن في الإشارة ما يغني عن صريح العبارة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وفيما تبقى من الوقت نجيب عن بعض الأسئلة الماضية، وأما الأسئلة التي في هذا اليوم فإن كان فيها شيء يعني سريع قرأتها، هذا كلها تتعلق بالموضوع نرجئها إن شاء الله فيما بعد حتى لا نبخس الناس أشياءهم، فإن هناك بعض الإخوة الذين لهم أسئلة قديمة. هذا أخ يقول: أرجو معرفة صحة حديث المغيرة بن شعبة أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفه وباطنه، وما الفرق بين الخف والجورب والشراب؟ أقول بالنسبة لهذا الحديث أنا لا أعرفه ولا أظن أن هناك حديثا بهذا المعنى الذي ذكره الأخ، لكن الحديث الوارد خلاف هذا، وهو أنه عليه الصلاة والسلام مسح أعلى الخف، مع العلم أن هذا الحديث ضعيف عن المغيرة بن شعبة، ومن أراد أن يراجعه فليراجع كتاب الطهارة لابن أبي شيبة، فإنه أخرج هذا الحديث بإسناد ضعيف. أما الفرق بين الخف والجورب، فالجورب هو نفس الشراب، وأما الخف فيختلف. الخف يكون من جلد مغطيا للكعب، وهو بمنزلة الحذاء الآن، هو في الحقيقة عبارة عن حذاء يشد على الرجل شدا محكما، فكان يعثر عليهم أن يخلعوا هذا الخف في كل وقت ويتوضأ، وبخاصة في شدة البرد. ولذلك من سماحة الإسلام ويسره أن شرع الله جل وعلا هذه الرخصة للناس، وهي المسح على الخف. والمسح على الخف هو من منهج أهل السنة والجماعة، وألحقه بعضهم بأصول الاعتقاد، لأن أهل البدع كالروافض لا يرون المسح على الخف. هذا أيضا يقول: ما صحة هذا الحديث إذا على ربيعة ذل الإسلام؟ ويقول: يا شيخ أريد منك أن تجيب عن هذا الحديث بكل صراحة. أقول: يا أخي أجيب عن هذا الحديث بكل صراحة، الحديث والله لا أعرفه، وإذا كنت تعرف الحديث فأتنا به سندا ومتن حتى ننظر فيه. ولست يعني أوافق الأخ على مثل هذا التشاؤم، أجيب عنه بكل صراحة. فالحمد لله العلم ليس حجرا على أحد، وإذا لم يكن هناك مفسدة معينة فنجيب إن شاء الله بكل صراحة. يقول: ما صحة هذا الحديث: لا يرد القضاء لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وما معناه؟ نقول: هذا الحديث إن شاء الله هو حسن لغيره، لأن له طريقين عند الترمذي وغيره، وهو بمجموعها إن شاء الله يكون حسنا لغيره. وأما معناه فيعني ينبغي أن يمر معنى هذا الحديث على ظاهره ولا يتعمق في معناه، لأنك إذا تعمقت في معناه بدأت تدخل عليك بعض الأمور التي تتعلق بالقدر. ولذلك أمر هذا الحديث على ظاهره ولا تتعمق في ما لا حاجة إليه. له سؤال آخر يقول أيضا: ما هي العادة السرية وما حكمها؟ أقول: العادة السرية هي الاستمناء باليد أو نحو ذلك، بمعنى إنزال الرجل ماءه في غير ما أباح الله له. وحكمها هي مما نص العلماء أو بعض العلماء على تحريمه قياس أو بعموم أدلة ليس فيها نص صريح، نعم، لكن استدلوا بقوله جل وعلا والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. قالوا فمن أنزل ماءه في غير ما أباح الله له في الزوجة أو ما ملكت اليمين فهو ممن ارتكب محرما، فهو من العادين الذين ذكرهم الله جل وعلا. وهذا يقول لقد سمعت أن الشيخ عبد العزيز بن باز صحح حديث أبغض الحلال، يعني أبغض الحلال إلى الله الطلاق، لأن سبق أن ذكرنا أنه ضعيف. قال فهل هذا صحيح؟ أقول والله أنا لا أدري هل الشيخ يصححه أو لا، لكن على كل حال إن كان الشيخ صححه فله رأيه، وأما من حيث الوصول إلى حقيقة الأمر فالصواب في هذا الحديث أنه ضعيف، لأنه من رواية رجل اسمه محارب بن دثار يرويه مرسلا، وإن كان جاء في بعض طرقه أنه عن عبد الله بن عمر، لكن الصواب أنه مرسلا ليس فيه ذكر لعبد الله بن عمر. وهذا الذي ذكرت هو الذي رجحه بعض أئمة أهل الحديث مثل أبي حاتم الرازي والدارقطني والبيهقي والخطابي والمنذري وغيرهم أيضا. وهذا يقول ما صحة حديث نعم المال الصالح في يد العابد الصالح؟ أقول هذا الحديث إن شاء الله أنه حسن، أقل أحواله إنه حسن، وإن كان صححه بعض العلماء كابن حبان حينما أخرجه في صحيحه. وهذا يقول ما صحة حديث البس البياض فإن أحب البياض، كأنه يقول فإني أحب البياض أو إن أحب ثيابي إلى الله البياض. أقول على كل حال الحديث الصحيح هو بلفظ عليكم بالبياض من الثياب فليلبسها أحياؤكم وكفنوا فيها موتاكم فإنها خير ثيابكم. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والنسائي والحاكم وهو صحيح إن شاء الله. هذا يقول ألا تشعر بأن دعوة مسلم للذي طلب منه أنه حقيقة طلب منه، وكذلك باقي الأجوبة حيث إنه طلب منه عدم التكرار وغير ذلك؟ يقصد الأخ أننا حينما قرأنا في مقدمة صحيح مسلم وذكر مسلم قال طلبت إلي رحمك الله وكذا، أنا قلت أنه قد لا يكون هناك طلب في الحقيقة. يقول الأخ يعني كأنه يميل إلى أن هناك طلب في الحقيقة. قل نعم قد يكون هناك طلب في الحقيقة، الله أعلم بحقيقة الأمر. السؤال الثاني يقول هل تغيير الشيب سنة أو واجب حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا الشيب؟ نقول تغيير الشيب هو يعني كما يعني يؤدي إليه اجتهادي أنه سنة وليس بواجب، لأن الأمر في هذا ليس بعزيمة كما في بقية الأمور. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان فيه بعض الشيبات التي لم تصبغ، فهذا يعتبر صادفا لمثل هذا الأمر. يقول قال قول مسلم رحمه الله ما أجمعوا عليه، أليس أراد به العموم؟ فمثلا في الحديث وإذا قرأ فأنصتوا أن الأئمة مجمعون على حفظ وإتقان سليمان التيمي، فلذا تكون زيادته في الحديث هذه مجمع عليها. أقول ليست المسألة فقط على سليمان التيمي، فإن مسلما رحمه الله تعالى حينما قال إنما أخرجت في كتابي هذا ما أجمعوا عليه، هذا الأمر كما ذكرنا سابقا أنه من الأمور المشكلة، ولذلك يعني لجأنا إلى جعل بعض الأقوال التي يمكن أن يحمل عليها قول مسلم هذا. فكون مثلا هناك هذا الحديث وهو أن سليمان التيمي مجمع على الاحتجاج به، هذا قد يكون في مثل هذا الحديث، لكن هذا لا يتأتى في حديث آخر، وعلى هذا فقس. وعلى كل حال حينما قال مسلم رحمه الله تعالى إنما وضعت ما أجمع عليه، الكلام ينصرف إلى ذات الحديث لا إلى ذات الراوي. يقول المتقدم، هذا سؤال آخر، المتقدم للزواج ما مقدار رؤيته للمرأة؟ أقول الذي يعني يؤدي أيضا إليه الاجتهاد أنه لا يرى من المرأة إلا الوجه والكفين فقط، وهذا هو المقدار الذي يمكن أن يدعو الإنسان إلى النكاح. يمكن أن يتساهل في هذا يعني إذا كان هناك مثلا الشعر الذي قريب من الوجه شعر الرأس وكذا، هذا يعني أيضا إن شاء الله لا بأس به لأنه قد يكون مما يدعو إلى النكاح. لكن أما على مذهب الظاهرية الذين يجيزون ما هو يعني فوق هذا من إبداء العورة المغلظة وما إلى ذلك، فهذا في الحقيقة ينبغي لطلاب العلم أن لا يتبعوا دلات العلماء في هذا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح قال: اذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا. حينما نص على العين دل على أنه يريد الوجه، يعني انظر إلى الوجه، لأن العين أين تكون؟ تكون في الوجه. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أباح النظر إلى العورات المغلظة، نسأل الله السلامة. هذا أخي يعني يمكن أن يستثنى، يقول لأنه سيسافر وليس من أهل الرياض وهو من أهل مكة. يقول إن الشيخ محمد بن عثيمين ذكر في كتابه المنتقى منهج المرجئة في الإيمان وقال: منهم أبو حنيفة وأصحابه. قال: أرجو الإشارة إلى مرجع يذكر فيه ابن تيمية التفصيل فيما سبق، يعني تقصد مسألة الإيمان. فأقول الحمد لله الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب الإيمان وهذا مطبوع وموجود، فارجع إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام بن تيمية تجد التفصيل فيه إن شاء الله. وإن أردت أيضا تفصيل آخر فهناك شرح العقيدة الطحاوية فيه تفصيل جيد أيضا في هذه المسألة، بالإضافة إلى كتب الإيمان التي ألفت غير هذا. يقول الأخ: ما هي الأحاديث المعضلة وما الحكم إذا روى الترمذي حديثا وقال حديث حسن؟ فقد سمعت أنه إذا ذكر الترمذي حديثا وقال حديث حسن فهو ضعيف. أقول الأحاديث المعضلة: الحديث المعضل هو الذي يسقط من سنده راويان أو أكثر، لكن بشرط أن يكونوا على التوالي. كيف؟ يعني إذا جاءنا حديث مثلا يرويه الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن شيخه محمد بن جعفر الذي هو غندر، وغندر يرويه عن شعبة، وشعبة يرويه مثلا عن الأعمش، والأعمش يرويه عن إبراهيم النخعي، وإبراهيم النخعي يرويه عن علقمة، وعلقمة يرويه عن ابن مسعود. هذا الإسناد بهذه الصورة متصل، فإذا سقط من الإسناد شعبة والأعمش، بمعنى يكون غندر يروي الحديث عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود، هذا يقال عنه إنه حديث معضل. لماذا؟ لأنه سقط من سنده راوياني جنب بعض يقال لهما على التوالي. لكن لو كان السقط هكذا: روى غندر الحديث عن الأعمش والأعمش رواه عن علقمة وعلقمة يرويه عن ابن مسعود، فيكون سقط من الإسناد من؟ شعبة وإبراهيم النخعي. فهنا السقط ليس على التوالي بل بينهما فرق، بين الراويين الساقطين فرق راوي واحد وهو الأعمش. فهنا لا يقال عنه إنه معضل، وإنما يقال منقطع في موضعين، فهذا هو الإعضال يعني باختصار. أما مسألة تحسين الترمذي فليس كما ذكر الأخ أو كما سمع أن تحسين الترمذي يعني أن الحديث ضعيف، بل الترمذي إذا حسن حديثا فإنه يعني أنه حديث حسن، لكن قد يكون ذلك الحسن عند الترمذي حديثا حسنا بذاته، وفي أغلب الأحيان أنه يكون حديثا حسنا بمجموع طرقه كما صرح بذلك في آخر كتاب العلل الذي هو في آخر كتابه السنن، فإنه ذكر أن الحديث الحسن عنده هو الحديث الذي لا يعتبر شاذا ولا معللا ولم يكن في سنده راوي متهم ويروى من غير وجه، وهذا هو موضع الشاهد، بمعنى أنه لا يكون الحديث شديد الضعف ويروى من غير وجه، بمعنى أن يكون له طرق متعددة، فهذا هو الحديث الحسن عند الترمذي. لكن ليس معنى هذا أننا نقول أن تحسين الترمذي على إطلاقه بأنه يعني فعلا تحسين معتبر، بل كثيرا من الأحيان ما يكون الحديث الذي يطلق عليه الترمذي حديثا حسنا يكون في حال التمحيص والتدقيق تجده حديثا ضعيفا لأمر من الأمور، أما عند الترمذي فهو يعني الحديث الحسن على ما قلت وبينت. يقول إمام مسجد صلى بالجماعة ومسح على الجوارب أكثر من 5 أوقات وهو ناس ولم يذكر إلا بعد الصلاة، فماذا عليه وماذا على الجماعة الذين صلوا معه؟ أقول عليه هو أن يعيد الصلاة التي لم يتوضأ لها، لأنه حينما يكون مسح على الجورب بعد انتهاء وقت المسح يعتبر صلى على غير طهارة، فهو يعيد الصلاة. أما الجماعة الذين صلوا فصلاتهم تامة ولا شيء عليهم. يقول وأيضا صلى بالجماعة وهو على غير طهارة ولم يذكر إلا بعد انتهاء الصلاة بفترة، فماذا عليه والجماعة الذين صلوا معه؟ على كل حال احرص أيها الأخ على، يبدو أن المسألة فيها كثرة صلاة بالجماعة على غير طهارة. يقول على هذه مثل المسألة السابقة، يعني أنت تعيد الصلاة وأما الجماعة فلا شيء عليهم إن شاء الله. يقول من مؤلف كتاب إحياء علوم الدين؟ مؤلف كتاب إحياء علوم الدين هو أبو حامد الغزالي المتقدم، ليس الغزالي المتأخر. إلى هنا نقف إن شاء الله تعالى، وفي يوم الأحد الذي هو بعد غد إن شاء الله في هذا المسجد سيكون هناك لقاء مفتوح مع فضيلة الشيخ صالح الفوزان، ونهيب بالإخوة بالحرص على الحضور لمثل هؤلاء المشايخ الذين هم معروفون بالتضلع في العلم والاهتمام بالمناهج الصحيحة السليمة، مناهج أهل السنة والجماعة، وينبغي لطلبة العلم أن يقدروا مثل هؤلاء المشايخ ويضعوهم في الأماكن التي ينبغي أن يوضع فيها العلماء وأن تعرف لهم قيمتهم ومكانتهم، ولنكن حذرين جدا من التطاول في أعراض العلماء أو الكلام عنهم والقدح فيهم بما لا ينبغي لطالب العلم أن يطرق به لسانه. وعلى كل حال نحن إن شاء الله نرجو أن يكون هناك شيء من المراجعة لبعض التصرفات التي تبدر والمناصحة فيما بيننا والتناصح، وإذا رأى أحد منا على أحد آخر شيئا من الهفوات أو الزلات التي هذا سبيلها ينبغي له أن يناصحه وأن يرشده وأن يحثه على الاعتذار لمن وقع في خطأ إن كان وقع في خطأ يعني واضحا وهو ممن عرف بالفضل واشتهرت عدالته، وإذا كان في المسائل الاجتهادية فلا ينبغي للإنسان أن يعجب برأيه وأن يحكم على الآخرين بالخطأ وأن يتطاول في أعراضهم في مسائل قد يكون هو المخطئ فيها وغيره على الصواب. فهذا هو المنهج الذي ينبغي أن يسير عليه طالب العلم، وعليه أن يزدري نفسه وأن يتواضع، فمن تواضع لله رفعه، وعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يراقبه فيما يصدر منه من تصرفات وأقوال وأفعال. نسأل الله للجميع السداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.